بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد وما يتبعه من الذبائح والأضحية والأطعمة. وبالنسبة للفقهاء الشافعية هم يضعون هذا الكتاب بعد ختام كلامهم عن الجهاد وما يتعلق بكتاب الجهاد من الغنيمة والفيء ونحو ذلك. وغيرهم من الفقهاء ربما جعلوا هذه الأبواب قبل باب الجهاد وبعد باب الأنكحة، وهكذا يتفاوت على كل حال يتفاوت الفقهاء في ترتيبهم لأبواب الفقه، وإن كانوا يتفقون في جملة منها وفي كثير منها، لكن في بعضها يتفاوت الترتيب ويختلف بناء على وجهة نظر الفقيه في مناسبة تبعية هذا الكتاب لما قبله وما بعده. فنقول بالله التوفيق، الأصل في الصيد وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر بقوله فاصطادوا قال أهل العلم إنه أمر بالإباحة لأنه جاء بعد حظر، قالوا وكل أمر يأتي بعد حظر فإنه يعود إلى ما كان عليه سابقا في الحكم، فإن كان الحكم السابق هو الوجوب عاد إلى وجوبه بعد حظره، وإن كان الإباحة عاد إلى الإباحة، وهذا هو شأن الصيد. وأما الذبائح فهي تختلف عن الصيد في المقصود بها، ويدل عليها قوله تعالى أحل لكم الطيبات. نعم الصيد قد يكون مذبوحا في بعض أحواله، لأنه إذا صيد إما أن يموت بالصيد وبالتالي لا شأن للذبح به، وإما أن يدركه وفيه رمق حينها يجب عليه أن يذكيه بذبحه، وهنا يكون للذبح شأن فيه. وبهذا يعرف الفرق بين الصيد وبين الذبيحة التي تذبح على كل حال ولا يتعرض فيها لصيد ونحوه، مثل ما يكون في بهيمة الأنعام مثلا، وقد قال الله عز وجل في شأنها أحل لكم الطيبات. إذا عرف هذا فإن الحيوان الذي يحل بالذكاء أي تجعله الذكاة حلالا تارة يقدر على ذكاته وتارة لا يقدر، فإن كان يقدر على ذكاته فله شروط سنأتي عليها، وإن كان لا يقدر على ذكاته فهو نوعان، إما أنه صيد أو غير صيد، فما كان صيدا فهو الدرس الذي بين أيدينا الآن، وما لم يكن صيدا فهو المقصود به ما ندى من البهيمة مما حقه الذكاء. ولذلك قالوا إن أنواع الذكاء ثلاثة، نحر وذبح وعقر. فالذبح يكون للحيوان المستأنس، والعقر يكون للحيوان غير المقدور عليه المعجوز عن إمساكه من صيد أو بهيمة أنعام ندت يعني شردت وهربت فلم يقدر عليها. والنحر هذا خاص بالإبل. ثم ذكروا في الذبح أنه يكون في الحلق واللبة، وهذا يأتي معنا التفصيل فيه إن شاء الله. وذكروا في النحر أنه يكون في اللبة خاصة، واللبة هي الوهدة التي بين الرقبة والصدر، وهذا في حق الإبل خاصة. والذبح يكون في الحلق واللبة وما يتبع ذلك من قطع الحلقوم والمريء والودجين. وأما العقر فهو في أي مكان لأنه في الحيوان غير المقدور عليه، فليس هناك خيار في تحديد موضع الذبح أو النحر، ولما كان كذلك فهو يجرح في أي مكان، فإذا مات بهذا الجرح حل أكله. إذا علم هذا فإن إذا ند البعير أو الجاموس أو شردت الأشاة وتعذر الوصول إليها لأنها سوف تؤول في بحركتها هذه إلى مهلكة أو إلى مكان فيه سباع فيأكلونها، أو أن هذه البهيمة وقعت في بئر وتعذر إخراجها ولم يتيسر في ذلك كله أن تذكى الذكاة الشرعية، فحكمها حكم الصيد فتعقر، يحل عقر ما كان شأنه من الحيوان من بهيمة الأنعام مما ند يحل عقره سواء في محل الذبح أو في غيره. فلو أن شاة تردت ثم أدركها صاحبها قبل أن تموت وفيها حياة ورمق فإنه يذكيها، لأن باستطاعته أن يحدد موضع التذكية فيذكيها. وكذلك الصيد كما قلنا لو أنه أدركه وفيه حياة يذكيه، إذا أدرك الصيد أو الحيوان الغير مقدور عليه أدركه وفيه رمق وقلنا طبعا يجب أنه يذكيه، قالوا لا بد أن يكون فيه حياة مستقرة حتى يحل، وهذه الحياة المستقرة من علاماتها أن يكون لديه حركة شديدة ولديه انفجار في الدم وتدفق، ويمكن أن يعيش مع ذلك يوم أو يومين، فهذه حياة مستقرة. إذا لو ذكاه في هذه الحالة حل. أما إذا لم يكن فيه إلا حركة المذبوح فقط، وهي تلك الحركة التي هي ضعيفة يموت عقبها، فهذه يسمونها حياة غير مستقرة، يعني حياة عيش المذبوح فقط بقدر يسير لا يلبث بعده إلا أن يموت، فلا يكاد يصدر صوتا ولا يكاد يتحرك لحركة مستمرة. فقالوا هذا لا تنفع فيه الذكاء إذا أدركه في هذه الحالة. هذا تفصيل الفقهاء، ولا سيما الفقهاء الشافعية. لكن لدينا قول فقهي آخر، وهو حري بالأرجحية، لأنه لا دليل على هذا التفصيل، وهو أنه ما دام فيه حياة وفيه روح يمكن أن تخرج بالذبح فقد حل، وتكون هذه تذكية شرعية. وهذه الذكاء كما قلنا إنما تتم بشروط. هذه الشروط هي أهلية المذكي، أن يكون عاقلا وقادرا على الذبح، وأن يكون مسلما أو كتابيا. هذه الشروط مجمع عليها، إذا توفرت حلت الذبيحة ما دامت هذه الشروط متوفرة في الذابح. وعليه فتلك الذبائح التي تأتي من بلاد النصارى أو من بلاد أهل الكتاب عموما، الذين من عادتهم أنهم إذا ذبحوا يذكرون اسم الله، فإنها حلال. لكن لو عرف يقينا أو على وجه غلبة الظن أنهم لا يذبحونها على اسم الله، وإنما يخنقونها خنقا أو يصعقونها بالكهرباء أو يرمونها بمسدس، فإذا عرف هذا منهم وغلب على الظن أن هذا هو شأنهم، فإنها لا تحل حين ذلك. لكن يبقى إذا جهل هذا الأمر، إذا لم يكن عنده علم، فإنه حينها يكون على الأصل. الأصل هو الحل، أي أن ذبائحهم على الحل. وعليه فإن ما يكون من ذبائح غير هؤلاء، يعني غير المسلم وغير الكتابي، فليست ذبائحهم حلالا، مثل الوثني الذي لا كتاب له، وكذلك المرتد، وهؤلاء أسوأ حالا من المجوس. بل حتى نصارى العرب لا تحل ذبائحهم، لأن نصارى العرب ليسوا بأهل الكتاب، وكذلك الزنادقة والدروز، ويشمل ذلك أيضا الرافضة، هؤلاء كلهم لا تحل ذبائحهم. وعليه فإن هذه هي شروط الذكاء التي تحل بها الذبيحة، مع التسمية، يذكر اسم الله عز وجل عليها عند الذبح. الشرط الأول الذي هو إيش؟ أهلية المذكي، أن يكون عاقلا قادرا مسلما أو كتابيا، هذا شرط. الشرط الثاني أن يعني يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. وهل إذا نسي يجزئه ذلك وتحل ذبيحته؟ لعل هذا هو الأقرب، وإلا في المسألة فيها خلاف، فبعضهم شدد في ذلك فقال لا تحل حتى لو نسي. وعلى كل حال فالإنسان يحرص على التسمية عند الذبح، إلا أن يكون أخرس، فالأخرس يحرص أن يأتي بإشارة يفهم منها التسمية وتحل منه الذبيحة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث تكون الآلة التي يذكي بها محددة، يعني ليست مثقلة، بمعنى أنه عندما يذبح بها فإن هذه الآلة تنهر الدم، بخلاف المثقل الذي هو فيه خنق مثلا ويحبس الدم. فالآلة لابد أن تكون إذن حادة محددة، إما حديد أو حجر أو قصب أو أي شيء يكون حادا لا مثقلا. واستثنوا من ذلك السن والظفر لورود الحديث باستثنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فالسن والظفر كانوا في الجاهلية ربما ذكى الحيوان في ظفره، هو في ظفر إصبعه، يكون مثلا ظفر كبير جدا وخشن وقاسي، فيضغط على رقبة المذبوح أو الحيوان الذي يراد أن يذبحه كدجاج أو جفرة أو نحو ذلك مما هو يعني يمكن أن يجرح بالظفر، فهذا مثقل لأنه كالخنق، ولو خرج الدم بعد ذلك لكنه خنقه أولا بثقل ظفره. وكذلك السن، بعضهم كان ربما قضم رقبة الحيوان قضما بسنه، فالسن والظفر إذا كان متصلا بالإنسان وذبح الحيوان بهذه الصورة فبالإجماع أن هذا محرم ليس حلالا. لكن اختلفوا إذا كان منفصلين، يعني أن يأتي بسن أو بظفر منفصل ويكون حادا فيذكي به، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه. نقول أن الآلة التي يذبح بها تكون محددة، وهذه آلة هي ركن من أركان الذبح، فإن أركان الذبح كما قالوا أربعة: عملية الذبح نفسه، والذابح والذي ذكرنا شروطه، والذبيح الذي هو الحيوان، والآلة. وهذه الآلة كما ذكرنا أن تكون محددة لا مثقلة. قضية المحدد والمثقل ما يكون في الصيد بالسهم فهذا محدد، وما يكون في الرمح هذا محدد. طيب وما يكون بعرض الآلة التي يرمى بها الصيد كحجر مثقل، هذا مثقل لا تحل به الذبيحة. لو رمى صيدا بشيء مثقل، حديد أو حجر، ليس محددا، هذا وقيذ وقد قتل بمثقل فلا يحل. وبالآلات المعاصرة في قضية مثلا بالمسدس أو بأي شيء فيه رصاص، فهنا قالوا الرصاص أقوى من المحدد فتحل الذبيحة ويحل الصيد. وبعضهم لمح شيء آخر وقال بل هذا يقتل بثقله وعليه فلا يحل. هذا خلاف بين الفقهاء، والأقرب إن شاء الله أنه يحل لأنه يخرق، فأشبه وأشبه بالمحدد، لكن وجد خلاف على كل في هذا. ومن هذه الآلات الحيوان نفسه الذي هو الكلب المعلم وطير الذي يصاد به كالصقر ونحوه، هذه آلات. وذكروا في صور هذه الآلة أن تكون جارحة من جوارح السباع أو طير، فمن شروطها حينئذ تكون معلمة، يعني علمها صاحبها. ما هي دلالات أنها معلمة؟ قالوا إذا استرسلت أرسلت، وإذا انزجرت زجرت، فهذه تكون معلمة. وهذا يصدق على الكلب قولا واحدا، لكن إذا فرضنا أن ما ذكر في كلام الفقهاء أنه إذا انزجر زجر وإذا استرسل أرسل، إذا لم يكن في غير الكلب مثل هذه الأشياء فإنه يمكن معرفة أنه معلم في إمساكه. فالفهد ليس كالكلب في قضية زجره وإرساله، الفهد يختلف، ولذا يقال إنه يعد معلما إذا أمسك ولم يأكل من الصيد، فدل على أنه معلم. وبالنسبة للطير كما قلنا الصقر والباز ونحو هذه الطيور التي هي من الجوارح، لكن قالوا بالنسبة للطير فلا يكاد يصدق عليه هذا، فإنه لا يكاد ينزجر إذا زجر ولا يرسل إذا استرسل، لا يكاد يفعل هذا، فيخفف في هذا الشرط في حق هذا الطير. وينبغي المراعاة في الصيد أنه إذا شارك الكلب أو الطير طير أو كلب آخر ليس بكلبه المعلم ولا بطيره المعلم، فإن الذبيحة لا تحل لأنه لا يدري أيهما قتله. وكذلك لو وجد الصيد قد غرق في الماء فهو لا يدري قتله الماء أو قتله سهمه، لا يدري، فيكون حراما غير حلال. لكن لو وجد صيده بعد أن غاب عنه ولو إلى يوم ويومين، ما دام لم يتعفن ووجده وليس به أثر غير أثر سهمه، فهنا هو يكون حلالا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.